الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمة الله عليه في الكلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، قال: أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. ثم توقفنا عند قوله وأصحابه خير الأصحاب، وتكلمنا عن تعريف الصحبة وشرح التعريف ومعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن قال المصنف أصحابه خير الأصحاب، بدأ يتكلم عن التفصيل في مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. معلوم أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، حتى العلماء الحديث قسموا الصحابة أو قسموا مراتب الصحابة إلى أقسام، فهم في الفضل والمكانة ليسوا سواء، فمنهم السابقين الأولين ثم من بعدهم، وفي السابقين أول من آمن وبذل ماله وحياته لله عز وجل، ومن يليه في الردة، وهكذا. ويعني أشهر تقسيم ما ذكره الإمام الحاكم رحمة الله عليه في كتابه معرفة علوم الحديث، قسم الصحابة إلى 12 مرتبة، قسم الصحابة في الفضل، يعني قسم الصحابة إلى 12 مرتبة. فأول مرتبة عنده من تقدم إسلامه، كالصديق مثلا في الرجال، أو كخديجة في النساء، أو كعلي في الصبيان، أو كبلال في العبيد والموالي، فهؤلاء في المرتبة الأولى. ويليهم أصحاب دار الندوة، يعني الذين آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان الصحابة قبل إسلام عمر ضعاف، فلما أسلم عمر قوي الصحابة نوعا ما، باعتبار أن عمر بن الخطاب كانت له سطوة وصوت مسموع، وكان الناس يهابون جانبه رضوان الله تعالى عليه. فلما أسلم عمر قويت شوكة المسلمين نوعا ما بعد إسلامه رضي الله عنه. ثم المرتبة الثالثة من هاجر إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية، لأنهم خرجوا فرارا بدينهم من شدة الأذى والبطش الذي فعله المشركون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أذن النبي لهم بالهجرة في الحبشة، لأن أصحمة والنجاشي يعني كان عادلا لا يظلم عنده أحد. ثم أصحاب بيعة العقبة الأولى، وكانوا كلهم من الأنصار. ثم أصحاب بيعة العقبة الثانية، وكانوا كذلك كلهم من الأنصار. قال: ثم من هاجر ورحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بقباء، يعني قبل أن يدخل النبي المدينة ويؤسس المسجد، فهؤلاء هم أصحاب المرتبة الثالثة. ثم أهل بدر، ثم من هاجر بين بدر والحديبية، وهو والحديبية هو المعني بقوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، على غير ما وهو مشهور عند العامة أن المقصود به فتح مكة. قول الله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود به صلح الحديبية. ثم أهل بيعة الرضوان، اللي هو في وقت الحديبية نفسها، عندما أشيع أن عثمان قتل لما تأخر، وكان قتل الرسل باعتبار مثابة إعلان الحرب، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال حتى الموت، وكانوا كم؟ 1400 صحابي رضي الله تعالى بما عفيهم يبيع عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، ثم من أسلموا يوم الفتح. ومعلوم أن الله عز وجل فرق بين من أنفق وقاتل قبل الفتح ومن أنفق وقاتل بعد الفتح، في قوله تعالى لا يستوي من أنفق لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى من الجنة يعني. ثم أطفال وصبية رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ليست لهم طور صحبة ولا رؤية ولا ولم يروا عن النبي، وإن روى حديث أو حديثين أو نحو ذلك يعني. الذين رأوا النبي في فتح مكة وفي حجة الوداع، ده تقسيم مراتب الصحابة في الفضل والمكانة عند أهل الحديث. فقال وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عندما نتكلم عن الأفضلية لا نعني بذلك عصمة الصحابة، إن بعض الناس يفهمون إن عندما نقول الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل أنهم معصومون، ليس الأمر كذلك، وإن المقصود بالأفضلية هم أفضل من أتى من بعدهم، لكن تجوز عليهم المعاصي الكبائر والصغائر، بدليل أن من الصحابة من ارتكب كبائر والصغائر لا يسلم منها أحد كما هو معلوم يعني، لكن الطاعة منهم أكثر من غيرهم، والقرب إلى الله عز وجل وما بذلوه من عظائم الأمور كالجهاد والنصرة وبذل المال والهجرة وغير ذلك، هذا لم تقع لمن بعدهم من أسلم ممن جاء بعدهم من المسلمين، فثبت لهم السبب بثناء الله عز وجل عليهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما بذلوه للإسلام وقت احتياج الإسلام إلى أموالهم وأرواحهم. تمام. ولهذا قال النبي في الحديث المتفق عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، طبعا حديث مشهور خير القرون قرني، هذا اللفظ هذه اللفظ ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه مشهور بين الناس يعني، لكن اللفظ الصحيح الذي هو في الصحيحين وغيرهما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقال وأفضل أمته أبو بكر رضي الله عنه. والقرآن الكريم دائما يقدم في الفضل أو المهاجرين ثم الأنصار، ولم يضطرد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى مثلا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم ثنى الله عز وجل بالأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم ذكر الله عز وجل من أتى بعدهم الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا، وفي قوله تعالى مثلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وذكرنا في الدرس الماضي أن الصديق رضي الله عنه احتج على الأنصار بأن الله عز وجل أثنى على المهاجرين فقال يا أيها قال أن الله سمانا بالصادقين وسماكم بالمؤمنين وأمر المؤمنين أن يدخلوا في حزب الصادقين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فسمى الله المهاجرين بالأنصار في قوله تعالى أولئك هم في الحشر أولئك هم الصادقون، وسمى الله عز وجل الأنصار بأهل الإيمان وقال عنهم أولئك هم المفلحون، وأمر الله المؤمنين أن يدخلوا في حزب الصادقين بقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن فالسبق في الفضل للمهاجرين ثم يليهم الأنصار، والمقصود بالمهاجرين أهل مكة الذين هاجروا قبل فتح مكة، وهم فيما بينهم كما ذكرنا بينهم تفاضل يعني، من هاجر قبيل فتح مكة كالذي آمن في أول الدعوة فالصديق بلال مثلا لا طبعا لا يستويان في الفضل أبدا. قال يبقى المهاجرين ثم الأنصار، وعلى رأس المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الترتيب، وقد وقع الإجماع على هذا كما سنذكر الآن يعني. ثم بعد العشر بعد الأربعة باقي العشر المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيد بن الجراح، وكلهم من المهاجرين، العشر المبشرين بالجنة من المهاجرين، طبعا دي منزلة عظيمة أيضا تضاف إلى مزايا المهاجرين، من العشر الذين بشروا بالجنة في حديث واحد كلهم من المهاجرين، أن النبي قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، الحديث يعني، ثم أتى على العشرة تنصيصا يعني. قال ثم أصحاب بيعة الرضوان، بدل أصحاب بيعة الرضوان. إذن الصحابة فيما بينهم يفاضل بينهم بالسبق إلى الإسلام والجهاد والهجرة، ومن خصه النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص لم تكن لغيره، كخصائص العشرة الأربعة مثلا، من الأربعة لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، على رأسهم أبو بكر كما معلوم، هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وله من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أخريات حياته: ما من أحد من المسلمين كانت له يد علينا إلا كافأناه عليها إلا يد أبي بكر فتركناه لله، أي يكافئه الله عز وجل لعظم ما له في الإسلام وما بذل من مال وجهاد ونصرة لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر بما له من مزايا وفضائل. ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ومن أعظم فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ثنتين من بناته، وقال: لو كانت عندي الثالثة لزوجتك إياها، ولقب بذلك في ذلك بذي النورين. ثم تجهيزه جيش العسرة، غزو تبوك عندما كان الناس في جدب وفقر، فقام فجهز جيش العسرة من ماله رضي الله تعالى عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني لا تضر معصية في ميزان عثمان رضي الله عنه بعدما أنفق ما أنفق في سبيل الله عز وجل في غزوة تبوك رضي الله تعالى عنه. ومن أعظم فضائله أنه وحد المسلمين على مصحف عثمان رضي الله عنه، عندما اختلف الناس وكانوا يقتتلون فيما بينهم على القراءة، فكانت له هذه المنقبة العظيمة أن جمع الناس على قراءة واحدة خشية الفتنة والاقتتال رضوان الله تعالى عليه. ثم علي بن أبي طالب ابن عم النبي وزوج ابنته وأبا الحسنين، الحسن والحسين سيدا شباب الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو أسد بني غالب، وشجاعته وبذله وجهاده في سبيل الله لا ينكر. ومن أعظم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: فوالله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لأن النبي قال إن هذا الرجل يحب الله ورسوله والله ورسوله يحباه. فلما أصبح النبي قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: بعينه كذا وكذا. فدعاه فتفل في عينه فبرئ، ثم أعطاه الراية وأمره أن يقاتل الناس على الإسلام أو الجزية أو القتال، ففتح الله عز وجل على يديه خيبرة، فكان ذلك من فضائله رضوان الله تعالى عليه. فقال المصنف رحمه الله: وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي في سننهما. قال: كنا نقول والنبي حي أفضل، يعني هذا الكلام يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فيقره، لأنه يثبت، لأن السنة إما قولية أو فعلية أو إقرارية أو وصية، سواء كان وصف خلق أو خلق. يعني السنة القولية النبي يقول كذا، إنما الأعمال بالنيات مثلا، سنة فعلية يقول الصحابة رأيت النبي يفعل كذا، سنة إقرارية أن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويقر ويثبت النبي، لا يجي لا لا يعني لا يقول هذا خطأ أو صواب. فإقرار النبي يدل على أنه استحسن هذا الفعل، هذا يعد من السنة أيضا. أو أن يصف أحد الناس النبي صلى الله عليه وسلم بوصف خلقي، لو النبي كان طويل كان قصير كان أبيض كان مربعد إلى غير ذلك، أو خلقي، فهذا من السنة أيضا. فابن عمر يقول: كنا نقول النبي الحي، يعني كان موجود والكلام يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم، فهذه سنة إقرارية أن النبي أقر الصحابة على هذا الترتيب بين الخلفاء الثلاث، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. الحافظ ابن حجر نقل فائدة ثمينة جدا في فتح الباري، قال نقل البيهقي في الاعتقاد، في كتاب الاعتقاد، البيهقي له كتاب الاعتقاد، قال نقل البيهقي في كتاب الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال أجمع الصحابة وأتبعهم على أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني استقر إجماع الأمة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا الحديث رواه أصحاب السنن وله أسانيد كما قال الحافظ ابن حجر، لا يخلو واحد منها من مقال، لكن لها له شواهد كثيرة جدا. وقد أطال الإمام ابن حجر في تلخيص التلخيص الحبير النفس في بيان وذكر شواهد هذا الحديث للتنصيص على ثبوته وعمل الأمة بمقتضاه، أن الله عز وجل عصم الأمة في مجموعها أن تجتمع على ضلال، فلو أجمعت الأمة على أمر فهو حق، فالأمة أجمعت بعد ذلك على الترتيب المذكور، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. قال وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. بعض أهل العلم قالوا أنه عني للثالث أبو عثمان، وبعضهم قال عني نفسه، أراد نفسه لكن كن عنه من باب التواضع والأدب رضوان الله تعالى عليه. قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. حديث رواه أبو نعيم في الحلية لكنه حديث موضوع، لأن فيه في إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب كما قال أهل العلم، فلا يجوز أبدا أن يحتج لمثل هذه الأحاديث الموضوع. نذكرنا قبل كده أن المصنف ذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وسنتكلم الآن في باب الاعتقاد، وباب الاعتقاد لا يجوز الاحتجاج فيه إلا بالحديث بالصريح من آية القرآن وبالصحيح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو الحساب أن يكون الحديث في دائرة القبول، لأن الحديث المقبول عند أهل الحديث انقسم إلى قسمين، إما صحيح وإما حسن، والصحيح له قسمين والحسن له قسمين، اللي هو الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره. الأقسام الأربعة دي يحتج بها في دين الله، عقيدة كان أو عبادة أو أحكام وشرائع يعني. والحديث الضعيف بعض أهل العلم وليس الجميع قالوا يعمل به في الفضائل بشروط ثلاثة كما هو معلوم، أن يكون الضعف غير شديد، وألا يعتقد العامل به عند العمل به ثبوته، وأن يندرج تحت أصل معمول به، يكون في الأصل الباب الذي يتحدث فيه هذا الحديث الضعيف ثابت في الكتاب والسنة في أصل الشريعة يعني، لكن في العقيدة لا يعمل بحديث ضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا، هذا من باب أولى أنه لا يعمل به مطلقا. فكيف استجاز المصنف أن يذكر حديثا موضوعا؟ خفي عليه وما جمع العلم أحد، خلاص. والأحاديث الضعيفة التي ذكرها قبل ذلك كان تأتي بعد تأصيل المسألة من الكتاب والسنة الصحيحة، لكن هنا لا يجوز أبدا أن يحتج بحديث موضوع، وقلنا ذكره لأنه جهل غاب عنه أن هذا الحديث موضوع، كما قلنا لم يجمع العلم أحد يعني، فلا يجوز لأحد بعد معرفته أن يحدث موضوع أن يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب أحد الكاذبين أو الكاذبين على اختلاف الروايتين وفي صحيح مسلم. قال وهو أحق خلق الله تعالى بالكلام، الكلام عن مين؟ عن أبو بكر الصديق، لأنه ذكر أن أفضل إنسان بعد النبي المسلم أبو بكر الصديق، فقال وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنه. وقال هنا لفضله وسابقته، فضائل الصديق كما قلت لم يدانيه أحد في فضائله، وأما سابقته إلى الإسلام فهو أول من أسلم من الأحرار للنبي عليه الصلاة والسلام، قال وتقديم النبي له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنه. ده ثابت أيضا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهم أن النبي قال في أفراكحة في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا تكلم لا يسمع صوته من البكاء. فأعاد النبي القول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا الدليل استدل به عمر أن قال رضيك رسول الله لديننا، إن النبي قدمه للصلاة والصلاة رأس الإسلام عمود الإسلام، أفلا نرضاك لدنيانا. فكان تقديم النبي عليه الصلاة والسلام له في الصلاة في وجوده ووجود الصحابة وأنه عزم أن لا يصلي أحد بالناس إلا الصديق في حياة النبي، فكان يفهم منه أنه تقديم. ومن فضله أن النبي صلى خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا يستفاد منه أيضا كما ذكر الفقهاء أنه تصح إمامة المفضول في وجود الفاضل. فقالوا استدلالا على هذا الكلام يعني أن النبي صلى خلف الصديق، الصديق مفضول عن رسول الله، الرسول فاضل والصديق مفضول، فقالوا بصحة صلاة المفضول في وجود من هو أفضل منه في الناس، استدلالا بصلاة الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه رضي الله تعالى عنه. قال وتقديم النبي له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنه. قال وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته. والإجماع ده وقع في صفيفة بني ساعدة عندما بلغ الصديق وعمر وأبو عبيدة أن الأنصار اجتمعوا في صفيفة بني ساعدة يبحثون عن تنصيب إمام للمسلمين منهم، فذهب مسرعا إليهم ومعه عمر وأبو عبيدة، ثم خطر في الناس وقال كلاما حسنا، ثم قال بعدما قرر المسألة أن الأئمة من قريش، عندما قال إني سمعت النبي يقول الأئمة من قريش لا ينازعهم فيها أحد إلى يوم القيامة، وهذا حديث مروي في الصحيحين وغيرهما، ثم قال هذين أحد الرجلين اختار أحدهما، ثم ذكر شيئا من فضائل عمر وشيئا من فضائل عبيدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاذ الله أن نتقدم عليك، اختارك رسول الله لديننا أفلا نختارك لدنيانا. ثم بايعه فبايعه بعيدة، فبايعه من كان في صفيفة بني ساعدة، ثم تتابع الناس فبايعوا الصديق رضي الله عنه بما فيهم علي بن أبي طالب. علي بايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو على المنبر، يعني كان أبو بكر يخطب على المنبر، فدخل سأل الصديق عن علي بن أبي طالب فأتى علي فبايعه وهو على المنبر، وهذا موجود في البداية والنهاية لابن كثير، وحكم بصحة السند الحافظ ابن كثير كما في البداية رحمة الله عليه. ثم بايعه بعد ذلك بعد موت فاطمة الزهراء رضي الله عنه. وتأخر فاطمة في المبايعة إنما كان لشبهة علقت بذهنها أنها طلبت ميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان للنبي بخيبر، فامتنع الصديق أن يعطيها شيئا وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء إلى نورة ما فرقناه صدقة. فما بلغها هذا الحديث إلا من الصديق رضي الله عنها. فلما بلغها الحديث سلمت بذلك ورضيت، يعني اجتمعت كلمة المسلمين وقتئذ على مبايعة الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله، يعني الذي كان الخليفة بعده هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، أبو بكر قبل أن يموت عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب. ولما دخل الصحابة أرسلوا إليه بعض الصحابة أحد الصحابة يعني يقول له وليت علينا عمر وأنت تعلم أن عمر فظ وغليظ ويفعل بالناس ما كذا وكذا وأنت موجود فكيف لو صار أميرا. فقال أتخوفونني بالله أني وليت عليكم عمر، والله لو سألني ربي من تركت في الناس فأقول عمر بن الخطاب. وكان عند حسن ظنه رضي الله تعالى عنه، لأن أبو بكر كان فيه لين ورأفة ورقة، فكان عمر خير وزير له يأخذ الأمر بالشدة لتوازن الأمور. فلما ولي عمر رضي الله عنه أمر المسلمين جمع بين الشدة واللين والرأفة رحمة الله رضوان الله تعالى عليه. فقال أن الخليفة بعده كان عمر لفضله وسابقته، ثم لأن الصديق عهد إليه بالخلافة، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، لأن عمر لما أراد أن لما جاءته منيته عهد بالخلافة إلى ستة، وهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. فأما عبد الرحمن فقد أخرج نفسه من الست، بقي من سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة والزبير عفوا وطلحة وعثمان وعلي. عليكم السلام. طب شوف بس العين الحين بعدين او ادوه لك. تمام. عبد الرحمن اخرج نفسه، ثم انتهت المسألة بين علي رضوان الله تعالى عليه وبين عثمان رضي الله عنه، ثم استقر الامر على عندما فضل بين الاثنين على ان يكون الخليفة عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الستة كانوا اهل الحل والعقد، واجتمعت كلمات الخمسة على تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصار بإجماعهم إجماع الأمة على تنصيب عثمان بن عفان خليفة المسلمين. ثم عندما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحققت فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على بئر ودخل واستأذن أبو بكر، وكان مع النبي أبو هريرة، فاستأذن أبو بكر فقال إئذن له وبشره بالجنة، ثم قال عندما دخل فاروق قال إئذن له وبشره بالجنة، فلما جاء عثمان قال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقال النبي وهو على جبل أحد اثبت أحد عندما ارتجف فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان الصديق كذلك، ومات عمر شهيدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى ذلك، كان يتمنى أن يرزقه الله الشهادة وأن يموت في بلد نبيه عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الله ما تمنى، ومات عثمان شهيدا مظلوما، وهي البلوى التي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها، قتل مظلوما في دار خلافته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قتله السبئيون قاتلهم الله ولعنة الله عليه. قال ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. واحد يقول كيف وقع الإجماع مع أن معاوية قاتل بمن كان معه من الصحابة والتابعين، قاتل علي بن أبي طالب؟ تقول الذي ثبت في التاريخ أن معاوية ما قاتل علي من أجل الخلافة أبدا، ما طلب معاوية الخلافة من علي بن أبي طالب. ما الخلاف اللي دار؟ دار الخلاف بينهما بسبب دم عثمان وسوء فهم لآية كريمة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال علي أنا ولي كل مسلم، اعتبر أنه خليفة المسلمين وهو أولى بكل مسلم من نفسه. وقال معاوية أنا ولي عثمان، لأنه كان ابن عمه، قال أنا ولي، وتوقفت البيعة حتى يأتيه علي بدم ابن عمه عثمان. فوقع القتال في هذه المسألة لا في الخلافة، ولم يثبت في التاريخ، وكل ما ثبت في مسألة الخلافة فهو لا يصح، وبالأسانيد الصحيحة الذي دار راح الحرب دارت بينهما بسبب دم عثمان رضي الله تعالى عنه. قال وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. طبعا الحديث في سنة الترمذي وغيره وإسناده صحيح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. الخلافة بعدي 30 سنة. والحديث الأول الذي معنا هنا أن النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم قال هنا: الخلافة بعدي، حتى رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح كذلك. قال: الخلافة بعدي 30 سنة. قال: فكان آخرها علي بن أبي طالب. الكلام ده غير بسيط قوي، لأن آخر الـ30 هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، لأن أبو بكر الصديق ولي 2 سنة و3 أشهر و9 أيام، 2 سنة و3 أشهر و9 أيام، ثم توفي رضوان الله تعالى عليه، وجاء بعده عمر فولي 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، ثم جاء بعده عثمان فولي 12 سنة إلا 12 يوما، ثم جاء بعده علي فولي 4 سنوات و9 أشهر. لما تجمع دول يعملوا 29 سنة و6 شهور تماما، 29 سنة و6 شهور. لأن لو افترضنا، سيبك من الأيام والشهور، هذا 2 سنة عند أبو بكر و10 عند عمر، يبقى كانت 12 سنة، و12 عند عثمان 24، و4 سنين عند علي، يبقى كان 28 سنة. خد بالك، في 3 شهور عند أبو بكر، و6 شهور عند عمر، و9 شهور عند علي، يعملوا كام؟ سنة ونص، يعملوا كام؟ 29 سنة و6 شهور. ثم قتل علي رضي الله عنه مظلوما نحتسب عند الله الشهيد، فجاء فبويع بعده مباشرة للحسن بن علي رضي الله عنه، فولي قرابة 6 أشهر، ثم تحققت فيه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل عن الخلافة طائعا مختارا لأخيه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، واجتمعت كلمة المسلمين في زمانه وسمي عاو الجماعة. فكانت خلافة الحسن تمام 30 سنة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. يعني الخلافة بعدي أي الخلافة التي تكون على منهاج النبوة مدتها. واحد يقول بقى الحديث ده يفهم منه الطعن في معاوية، لا، بدليل أن النبي قال في الحديث الصحيح: أعظم ملوك الدنيا معاوية بن أبي سفيان. وهذا حديث صحيح، أعظم ملوك الدنيا معاوية بن أبي سفيان، لكن قطعا معاوية دون هؤلاء، دون هؤلاء في المرتبة والمنزلة، يعني دون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن. يبقى خامس الخلفاء الراشدين من؟ الحسن بن علي، وليس عمر بن عبد العزيز كما يقول. وده ليس معناه طعن في عمر بن عبد العزيز، لكن فهم أن معاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي أفضل من عمر بن عبد العزيز لأمور، منها أن عمر ده تابعي والحسن ومعاوية صحابيان، ومنزلة الصحبة لا يعدلها شيء، خلاص. ثانيا أن الحسن داخل سيد ماشي، لكن داخل في قول النبي الخلافة بعد، داخل في خلافة النبوة الخلافة الراشدة، خلاص. ومعاوية قول النبي أفضل ملوك الدنيا، خلاص. يبقى ما يشاع عند الناس أن خامس خلفاء الراشدين عمر بن العزيز، هذا خطأ، ولا يفهم منه انتقاص فضل عمر، لأن عمر في كما هو معلوم دون هؤلاء في المكانة والفضل رضوان الله تعالى في الجنة، نعم، رضوان الله تعالى عن الجميع. وطبعا النبي قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن أول جيش يغزو البحر مغفور له، فقالت أم أيمن لما أذكر أن الله أن يجعلني منه، أنا أم أيمن إن شاء الله، فقال أنت منه. وكان أول جيش من جيوش المسلمين يغزو البحر كان في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت مع هذا الجيش أم أيمن، فلما عبرت البحر رصفها فرس فماتت شهيدة رضوان الله تعالى عليه. قال: ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة ابن عبيد الله في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على هؤلاء في الجنة أو في الجنة واحدة. نعم. ومسألة الشهادة لأحد من الجنة أو نار تنقسم إلى قسمين: في عندنا شهادة عامة وشهادة خاصة. الشهادة العامة هي الذي جاء فيها الوصف بالتعميم، يعني أهل الإيمان في الجنة، من صام وصلى وجاهد وحج في الجنة، دي شهادة عامة، فنقول أهل الصلاة في الجنة، أهل الإيمان في الجنة، أهل الحج في الجنة، أهل الجهاد في الجنة، دي شهادة عامة. لكن لا، ما نعرفش مين بعينه، يعني آلاف من الناس، ملايين من المسلمين يصلون، يا ترى من يصلي إخلاصا لله ومن يصلي رياء ونفاقا؟ حد يعرف؟ يبقى نقول أهل الصلاة في الجنة، دي على اسم على التعميم. لكن على التنظيف مثلا أقول محمد، زيد، عيد، عمر من الناس، ده ما حدش يعرفه. الشهادة بالتنصير اللي الخاصة، يعني أقول مثلا محمد، إبراهيم، زيد، عمر، يبقى دي يتوقف فيها على الكتاب والسنة. من ثبتت له الشهادة بأنه من أهل الجنة في القرآن أو السنة، يبقى نقول بما قال القرآن، زي الحديث اللي معانا، النبي قال أبو بكر، عمر، إلى آخره، تمام؟ وشهد للحسن والحسين ولبلال ولثابت بن قيس وغيره، تمام؟ يبقى نثبت ما أثبته القرآن وما أثبتته سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشهادة بالنار، في شهادة عامة وشهادة خاصة. الشهادة العامة: من مات مشركا فهو من أهل النار، الكافر. نعم. لكن يا ترى من يعرف الكافر؟ قد يسلم الكافر قبل موته بساعة. يبقى أنا ما أقدرش أقول مثلا يعني، لا أستطيع أن أقول أن جرش بوش عليه لعنة الله في النار، لأنه قد يسلم، صح؟ قد يسلم قبل أن يموت، لأن الأعمال بالخواتيم ومحدش عارف خاتمة كل إنسان. وقد يكفر المسلم قبل موته، ما أقدرش أقول فلان ده بعينه في الجنة، لأنه قد يموت على الشرك. يبقى مسألة الجزم بجنة أو نار ده الله بها عليم، خلاص؟ لا، لابد من إظهار الإعلان الإيمان، لأن النبي قال أمرت أن أقاتلك حتى يقول، يبقى الإيمان، يبقى لابد فيها من القول. حتى علماء قالوا: هل من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه مسلما ده مسلم؟ من آمن بقلبه ولم يقل بلسانه لا إله إلا رسول الله ولم يعمل بجوارحه، مسلم ولا كافر؟
لا مسلم،
يعني كافر. تمام، كافر. بدليل
لأن الكفار كلهم يعتقدون أن الله واحد.
أبو طالب كان موقن إن النبي رسول الله حق، مش قال في البيت ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، مش كده؟ ومع ذلك ما قال كلمة التوحيد ومات مشركا. لا، وكان يعتقد صدق محمد، كان يعتقد صدق ابن أخيه، لكن لم يقل بلسانه لا إله إلا الله، فليس لمسلم. لو قالها بلسانه، بس قالها بلسانه، أنا مسلم. لكن من أدرانه؟ من يعرفه؟ لا يعرفها إلا الله، خلاص؟ في هواف الظاهر مات مشركا، خلاص؟ لكن لو مات مثلا، لو مات مثلا أحد الكفرة زي دول جبوش وأبوهم اللي مات اسمه سعيد كنيسة، يوحنا بولس الثاني، ده مات على الشرك، خلاص أقول يوحنا في النار، لأنه أنا لأنه مات مش يجوز بل يجب، لأن هنعرف من الوقت من نواقض الإسلام عدم تكفير من كفره الله ورسوله. واحد يقول الله ثالث ثلاثة ومات وهو يقول الله ثالث ثلاثة، أو كفروا ولا لا؟ أو لما كفرتوش أو اعتقدت إيمانه فقد كفرت أنا. هنقول لي الوقت تمام. يبقى الشهادة بالجنة أو النار تنقسم على التعميم أو الخصوص. التعميم ده اللي هو الأوصاف العامة، من فعل كذا فهو في الجنة، في البلد زي مثلا الإنفاق والصلاة، ده على التعميم، ما أقدرش أخصص واحد. واحد يقول أنا بصلي أقول له أهل الصلاة من أهل الجنة، لكن يا ترى هو أنا ما أعرفش، لأنه قد يكون يصلي إيمانا أو نفاقا لا
أدري،
أو قد يصلي ثم يقتل له إذا ما أنت بخاتمة السوء. الوصف بالتعيين زي ما جاء في القرآن والسنة، وكذلك أهل الكفر والضلال. أقول مثلا أهل الشرك أهل النار، لكن لا أحكم لواحد بعين أنه قد يسلم ويقتل له بالإيمان، خلاص. الوصف بالتعيين في النار من وصفه الله عز وجل ورسوله، زي مين مثلا؟ أبو لهب. ربنا قال إن أبو لهب ده مشرك وفي النار، ثبت يده الآية. وكذلك مثلا النبي قال إن أبو طالب في النار، مش النبي قال إن أخف أهل النار عذابا أبو طالب يقف على صخرة في ضحضاح النار تغلي منها دماغه، وقال لا لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بدأ ثابت النبي قال أبو طالب في النار، أنا لازم أقول لا أعتقد عكس ما يقول النبي. وزي عمرو بن لحي، النبي قال لعنة الله في البخاري، لعنة الله على عمرو بن لحي أول من سيب السوائل، يعني أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب، لقد رأيته يدور حول أمعائه في نار جهنم. بلا حديث صحيح، والنبي قال إن عمرو بن لحي من أهل النار. يبقى ده اسمه الشهادة على الخصوص. النبي عين، يبقى أنا أعين من عينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، زي فرعون مثلا وزي إبليس مثلا، مش هنعمل بقى زي اللي بيقول لك البيت مش كافي، لان رب قال ربنا بيقول ربي بما اغويتني. طبعا ده كلام فارغ، لانه هو اي نعم ابليس كان يعرف ربه ويعرف الحق من الباطل لكنه كفر. وهذا جري على قاعدة المرجئة انهم يقولون ان الايمان معرفة، وهذا ضلال. لو كان الايمان هو المعرفة لكان ابليس وفرعون وابو طالب كل دول في الجنة، وهذا خلاف ما عليه ظاهر كتاب السنة والإجماع. فرعون كافر وكان يعلم أن في أن موسى صادق، وإبليس يعلم الحق من الباطل ومع ذلك كفر. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خلاص ده واضح جدا. يبقى الإيمان مش المعرفة، الإيمان اعتقاد القلب قول اللسان عمل الجوارح، الثلاثة كل ذو الحزمة واحدة لا ينفكان عن بعضهم يعني. خلاص تفضل حاجه. طيب، قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه شهدنا له، فقوله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وقوله لثابت بن قيس انه من اهل الجنه. طبعا حديث في صحيح مسلم ان ثابت كان جواري الصوت، فلما نزل قوله تعالى لا ترفعوا اصواتكم الايه، فمكث ثابت في البيت اياما لا يخرج، فسال النبي عنه اظن سعد بن معاذ خنجاره، فقال هل به باس؟ قال ما علمت ان به باس. فارسل النبي في طلبه، فقال اظن كان الرسول عمر، فقال ان الله عز وجل قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، وانا جهوري صوت فاخشى ان يحبط عملي. فذهب الرسول الى النبي وقال انه يقول كذا وكذا، قال قل له لست منهم، أنت من أهل الجنة. تمام، هذا تعيين. وزي ما قال النبي لبلال لقد بما سبقتني إلى الجنة. نعم، ما هو سعد بن عشرة، نعم سعد بن معاذ، نعم لما نديله سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيه. وزي قصر عمر، طبعا ثبت لعمر يعني عندما امتنع النبي من دخوله على غيرة عمر، فقال أو عليك أغادى يا رسول الله، وبكى، أو منك أغادى يا رسول الله. خلاص، قال ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يعني إيه؟ لا نحكم لأحد من المسلمين بجنة أو نار، خلاص. لكن وقول هنا أحدا من أهل القبلة، من أهل القبلة يعني من المسلمين الذين يصلون الى القبلة، تعتبر هي علامة الإسلام أن يصلي الإنسان إلى الكعبة، هذا علامة الإسلام يعني. أو من علامات الإسلام، فلا نجزم أن فلان ده من أهل النار أو فلان ده من أهل الجنة إلا من جزم له الرسول الله والرسول أو العكس يعني. لكن إذا كان الإنسان طائعا فنأمن ونرجو له أن يموت على الطاعة وأن يختم له بخاتمة السعادة وأن يقبله الله عز وجل وأن يتقبل منه عمل، ويعني نخاف على المسيء أن يؤاخذه الله بعدله فيعطي عليه ذنوبه فيهلك. فالإنسان دائما بين فنرجو للطائع القبول ونخاف على المحسن العقاب وأن يعمله الله عز وجل بعدله. طبعا هذا كله مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الأعمال بالخواتيم، ولا يدري الإنسان بما يختم له أو يختم لغيره. فإذا كل إنسان عاصي مسرف على نفسه، لكن مسلم يعني، وأسرف على نفسه في المعاصي ثم قبل وفاته يتوب إلى الله عز وجل ويعمل بالصالحات ويختم له به، والعكس صحيح. فلا نجزم لأحد بجنة النار، إنما وهذه قاعدة عظيمة من قاعدة أهل السنة أنهم يرجون القبول للمحسن ويخافون على المسيء. خلاص. وطبعا لا نجزم مثلا إن فلان ده مصلي، لأنه قد يكون مصلي رياء، إنما نحسبه من أهل الصلاة والصلاح. ولا نجزم أن من قتل في أرض المعارك أنه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول فلان شهيد، إنما نقول إيه؟ نحسبه شهيدا، إنه فيما يبدو، فيما يبدو للناس قتل في أرض المعركة، وما فيما يبدو كان يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، لكن لا، الله أعلم بنيته. كان قد يكون قاتل شجاعة أو رياء أو حمية أو قاتل عن أحاسب قومه أو غير ذلك من النوايا الجاهلية، فهذا ليس بشهيد. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل، وده قيد مهم جدا، من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. طب من يدري أن نيته في سبيل الله؟ الله. إذن لا نقول فلان شهيد، إنما نقول نرجو أن يكون شهيدا، لأن لا أحد يعلم النية إلا الله تبارك وتعالى. فلا يجزم لأحد بأنه شهيد أو مصلي أو صائم أو منفق، لأنه قد يكون يفعل هذا رياء أو سمعة أو غير ذلك.
لا تقول فلان شهيد.
أنا ما قلت سنن الترمذي بإسناد صحيح. نعم. هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من قول بعض التابعين: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هو روي إلى مرفوعا إلى النبي وهذا ضعيف، وروي كذلك موقوفا على أبي بكر ولا يصح، إنما هو من قول بعض التابعين. ونشهد له بالإيمان هنا برضو ليس على سبيل الجزم، نحسب فلانا مؤمنا، لكن لا يجزم أبدا لأحد يعني. لأن الجزم ده يتطلب معرفة بالبواطن، ولا يعلم البواطن إلا الله سبحانه وتعالى. خلاص. نعم. نعم. المرفوع المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ينقسم باعتبار قائله إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع ما نسب إلى النبي، يعني تقول قال النبي، يعني الصحابي يقول قال رسول الله، فده يسمى حديث. رفع إلى من؟ الموقوف ما وقف على الصحابة من قوله، مثلا قال عبد الله بن عمر كذا، يبقى ده كلام عبد الله بن عمر، ابن عباس، ابن أبو هريرة. خلاص. المقطوع ما وقف على التابعي فمن دونه، يعني التابعي أو تابع التابعي وانت نازل بقى. خلاص. يبقى مرفوع ده كلام مين؟ موقوف
كلام الصحابة.
مقطوع
كلام التابعي
فمن دونه. خلاص. هو في الأصل يعني، أو باعتبار أن السنة أصلا في الأصل هي قول حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني، لكن ده يسمى في عرفي في اصطلاحه حديث، الحديث الموقوف يسمى حديث، لكن في تنصيص أنه هذا من كلام الصحابة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب العلماء يهتموا ليه كلام الصحابة؟ لأن كلام الصحابة يأتي في الاحتجاج بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لان في اشياء اخذوها من النبي فهموها من عموميات الشريعه، وهم افضل الخلق واقرب الناس الى صاحب الرساله عليه الصلاه والسلام. فاقوال الصحابه لا سيما في باب العقائد والاحكام الشرعيه لها منزله عظيمه جدا، ويحتج بها في مسائل الاحكام الشرعيه، ولتفصيل موجود في كتب اهل العلم. لا، هو عندما نقول الحديث ينقسم باعتبار القائل الى مرفوع وموقوف ومقطوع، لا يعني ذلك انه صحيح. مش كل كلام نسب للنبي يبقى صحيح. العلماء عندهم اقسام الحديث باعتبارات معينه، اقسام الحديث باعتبار قائله، اقسام الحديث باعتبار نقله الينا، اقسام الحديث باعتبار الصحه والضعف. فمثلا اقسام الحديث باعتبار قائله كما قلنا مرفوع وموقوف ومقطوع، اقسام الحديث باعتبار الصحه والضعف تنقسم الى صحيح وضعيف، والصحيح ينقسم الى قسمين حسن وصحيح وهكذا، والضعيف له اقسام كثيره. اقسام الحديث باعتبار نقله الينا ينقسم الى قسمين كبيرين، متواتر واحاد، والمتواتر ينقسم الى لفظي ومعنوي، والاحاد ينقسم الى مشهور عزيز غريب. يعني في تقسيمات كثيره مذكوره عند اهل العلم. يعني فليس كل حديث مرفوع يبقى صحيح. الحديث المرفوع لما تلاقي في السند كده عن مثلا ابو هريره عن رسول الله، ده المرفوع خلاص، لكن قد يكون هذا المرفوع صحيح او حسن او ضعيف. معايا؟ فهمت انا اقصد يعني؟ تمام خلاص. قال: ولا ننزل احدا من اهل القبله جنه ولا نارا الا من نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ولا نخرجه عن الاسلام بعمل. ده مساله مهمه جدا، مساله التكفير. لا سيما في هذه الاعصار المتاخره التي قل فيها العلم وكثر فيها الجهل، وتكلم الناس في ابواب العقائد بجهل، وخاض كبار اهل العلم في مثل هذه المسائل الكبار التي يتوقف في اثباتها او الكلام فيها على المحققين من اهل العلم. وكما قال اظن بعض التابعين او غيرهم، يعني انكم تتكلمون في مسائل لو كانت في عهد الصحابه لجمع لها الصحابه، يعني عشان يفتوا فيها يجمع الصحابه عن بكره في ابيهم عشان يجتهدوا في الوصول الى الحق في المساله. واحد الناس يتكلم في مثل هذه المسائل العظام بمنتهى الجهل، زي مسألة تكفير الإيمان، مسألة الحكم ما أنزل الله وما حكم القوانين الوضعية، وتكفير الحكام وتكفير المجتمعات وغير ذلك. هذه المسائل لا تكلم فيها لا طلبة العلم ولا صغار العلماء، إنما المحققين المجتهدين من أهل العلم هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. ومن علامات الزيغ والضلال أن تجد الجاهل أو العام أو طالب العلم يتكلم في مثل هذه المسائل. هذه المسائل يتوقف في الحديث فيها على أهل العلم فقط. وعندما نقول أهل العلم نعني بهم العلماء الراسخين الذين لهم قدم راسخة في العلم، واشتهروا بين الناس بالعلم والعمل والتأليف وإذاعة العلم ونشره بين الناس. ويقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. بذنب يعني إيه؟ أي فيما دون الشرك، لأن في ذنوب تكفر. والمكفرات العلماء ذكروا منها، أو المكفرات ذكروا العلماء أو حددوها في 10 مثلا، زي الإشراك بالله كمن سجد لصنم أو اعتقد أن ميتا كالبدوي مثلا أبراهيم بن سوق أو غيرهم يضر وينفع، هذا كفر بالله أكبر خلاص. لكن لا نكفره على التعيين، إنما مسألة التكفير هنا مسألة مهمة جدا، وفيها إثبات شروط وانتفاء موانع وإقامة الحجة ودفع للتأويل أو غيره، لها أحكام معينة في الإسلام يعني. لكن الشرك كفر كما قال ربنا: إن الله لا يغفر تمام الآية. ومنها أيضا من جعل بين الله عز وجل وبين خلقه وسائط، زي الذين كالصوفية أو كجهلة الصوفية المغالين مثلا، عفوا يا الذين مثلا يعتقدون ان هؤلاء الاولياء وسائط بينهم وبين الله، وهذا قول المشركين: ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى، فهذا شرك، والله عز وجل اثبت عليهم الشرك بهذه المقول. فمن قال من المسلمين مثلا ان الوالي فلان ده واسطه بيني وبين ربي، هذا ضلال. خلاص. كذلك من لم يكفر الكافر فهو كافر. يعني الله عندما يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ويجي واحد تسمعه في الإعلام يقول لك أهل الكتاب مش كفر، ده مسلمين زينا، إيه اللي كفره؟ هنا يكفر. ليه؟ لأنه كذب الله عز وجل في إخباره وحكمه. ربنا يقول إنه كافر، تقول أنت مش كافر، أنت رددت على الله قوله وكذبت الله عز وجل، وتكذيب الله آه. من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هدي النبي أو مساوي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كالذين يفضلون مثلا القوانين الوضعية على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك من أبغض شيئا جاء في الكتاب أو السنة، لأن الله عز وجل قال ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، وإن عمل به في الظاهر لكنه يكرهه بقلبه. طبعا ده عمل قلبي بقى، ما حدش يعرف كفر وإسلام إلا الله سبحانه وتعالى يعني. يبقى الكره يكفر. كذلك من استهزأ بشيء من دين الله سواء كبر أو صغر، لأن الله عز وجل كفر كل من استهزأ بشيء من الإسلام. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم لا تعتذروا قد كفرتم. والسحر أيضا كفر، العمل بالسحر كفر، لقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين قال وقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا. يبقى السحر تعلمه العمل به كفر، لقول النبي والنبي قال حد الساحر ضربه بالسيف. كذلك من 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 من, من علامات الشرك يعني مظاهرة المشركين. أغلب أهل العلم قالوا بالمنع، لأنه قد يجر الإنسان إلى أن يعمل به. الفتوى فيها حسب حال السائل، ما فيش فيها فتوى مضطردة يعني.
ليه يعني تعلم السياحة؟
ما هو السؤال هنا ليه تعلم السياحة ليه؟ فالفتوى فيها دائرة في إذا كان مثلا تعلم السحر من باب أن يعرف حقيقته فيبين للناس خطورة السحر يقولنا بالجواز، إذا كان عامة تعلم السحر قد يجر ذلك إلى أن يعمل به فيقول بالحرمة، فالمسألة دائرة حسب حال السائل يعني. خلاص؟
ولازم مشغل عشان يتعلم حاجة زي مثلا يكون عنده أصل
عنده أصل عقدي أصل عقدي حتى لا ينجرف
حتى لا ينجرف.
تمام. مظاهرة المشركين أو إعانتهم على المسلمين، قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كذلك من اعتقد أن بعض الناس يسعه أن يخرج عن شيء من شريعة الإسلام، يعني مثلا أقول مثلا الصلاة دي مش مشكلة أن ننسبها من الإسلام يعني، أو الصيام أو كذا أو كذا من شرائع الإسلام، هذا ضلال وكفر.
ينسي ركن أو
شرائع أفتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون البعض. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كافة لا تفرقوا فتأخذوا هذا وتردوا هذا، هذا أيضا من الضلال، لأن من كما قال ابن مسعود يعني من أنكر حرفا من القرآن كمن أنكر القرآن كله. خلاص. كذلك الإعراض عن دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن من المجرمين. هذه من نواقض الإسلام التي من وقع في شيء منها خرج من الإسلام بالكلية والعياذ بالله. فقول المصنف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبه، أي من أذنب ذنبا دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك، هذه كلها من أكبر الكبائر، لكن هل تكفر؟ لا تكفر. وأهل السنة في هذه المسألة وسط بين طرفين، المرجئة والخوارج والمعتزلة كفروا مرتكب الكبيرة، فأما الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة مخلد في النار، والمعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، فاختلف في في الدنيا واتفق في المصير. خلاص. اللي هو الخوارج والمعتزلة. والمرجئة كانوا على طرف النقيض الآخر، قالوا لا الإيمان معرفة، فمن قال لا إله إلا محمد رسول الله فإيمانه كإيمان الصديق مهما فعل من الذنوب والآثام، حتى ولو دات على المصحف بقدم والعياذ بالله، ولو سب الله عز وجل، ولو سجد للصنم، لا يخرج من الإسلام، وإيمانه كإيمان الصديق. وهذا ضلال في المعتقد هنا أو هنا يعني. لكن أهل السنة وقفوا وقفا تمشيا مع نصوص الكتاب والسنة وقالوا الإسلام اعتقاد بالقلب قول باللسان عمل باللسان، وهناك أشياء تخرج الإنسان من الكلية من الإسلام بالكلية إذا عملها أو قام بها يعني، لكن كل من أذنب ذنبا دون الشرك فهو مسلم عاق معه أصل الإيمان، ونقص إيمانه بقدر ما اقترف من الذنوب والمعاصي، وإن مات مات على الإسلام، إن عمله الله من فضله عفى عنه، وإن عمله بعدله أدخله النار بقدر ما معه من سيئات، ثم يكون مآله بعد ذلك إلى الجنة. قال ولا نكفر أحدا من أهل القتل من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل أي من الأعمال السيئة ما لم يعتقد استحلالها، لأن الاستحلال كفر بالله عز وجل. من استحل شيئا في الإسلام يعني الاستحلال دائما يكون في باب المحرمات، والجحود يكون في باب الأوامر. يعني مثلا الله قال الزنا حرام، يقول لا الزنا حلال، هذا كفر. الله يقول أقيم الصلاة، يقول الإسلام مش مصلى، هنا جحد كفر أيضا. إذا الاستحلال يكون مع المحرمات، الله يحرم وأنت تقول لا حلال، والعكس الجحود يكون مع جانب الأوامر، كلاهما يخرج العبد من الإسلام. خلاص نتوقف إلى هذا، ونسأل الله التوفيق والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.